أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا توفي أحد القرابة وأقيم له عزاء يحتوي على بدع ومنكرات، فما حكم الذهاب إلى هذا العزاء، خاصة وإنه في بعض الأحيان تحصل القطيعة بسبب عدم الحضور، وجزاكم الله خيرا؟
أولا، السنة أن الإنسان يعزى عند القبر، ويعزى في المسجد، ويعزى في طريقه لعمله. وأما الجلوس من أجل أن يأتيه الناس للعزاء فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عليهم من بعد، أن ينتصب للناس وأن يحدد وقتا للعزاء يدعوهم فيه، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة حيث أصبح الناس يتوسعون في ذلك. ومثل ما ورد في السؤال أنه تقع بعض البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل من يتأمل أمور العزاء خاصة في هذا الزمن يجد كثيرا منها لا أصل له في دين الله، بل إنه مشقة وعناء وعانت على الناس وعلى أهل الميت، فهم يأتون إلى بيت الميت يشهدون الدفن، ثم يأتون إلى بيت الميت، ثم يأتون اليوم الثاني واليوم الثالث ويكررون المجيء، ويزدحمون عند بيت الميت ويجلسون بالساعات، ولربما جلسوا إلى منتصف الليل، بل أكثر من مرة وأكثر من حادثة، وذكر لي غير واحد أنهم يجلسون إلى قرب الفجر، حتى أنه ربما رجعوا إلى بيوتهم وفاتتهم صلاة الفجر. هذا كله من الحدث. الدين يسر ولله الحمد، والذي يقول يمنع الناس من هذا، نحن لسنا الذين نشدد على الناس، الناس هم الذين يشددون على أنفسهم. الرجل يقابل الرجل ويقول له: عظم الله أجرك في ميتك وأحسن لك الخلف والسلام، ما يحتاج أن يجلس في بيتي، ولا يحتاج أن يتعطل عن وظيفتي وعملي ويعطل مصالح المسلمين. وإذا مات جلس 3 أيام في بيته وجدد الحزن على نفسه وعظم الأمر، وكل هذا ما يحتاج. المؤمن الموفق الصابر الراضي بقضاء الله وقدره يسلو برحمة الله ويحسن الظن بالله أن الله يحسن له الخلف، وإذا جاءه من يعزيه في الصباح قبل عزاءه، إذا جاء من يعزيه في الظهر قبل عزاءه، إذا جاء من يعزيه في العصر قبل عزاءه، ولا يخصص وقتا معينا. بعض الناس لو جئت تعزي في الصباح يقول لك: الآن ما هو وقت عزاء، تعال بعد المغرب. وهذا موجود، بعضهم تأتي تريد أن تعزي بعد العصر يقول: هذا ما هو وقت عزاء. أصبحوا يرونه أمرا لازما، ولو أن جئت تنكر عليهم أقاموا عليك الدنيا وأقعدوها. إذا معنى ذلك أنهم يتشبثون بهذا الأمر وأصبح عندهم مثل الدين والعبادة. هذا التوسع وهذا الذي وقع فيه الناس أمر عظيم وأمر منكر، أنهم بهذه الصفة يجلسون إلى ساعات متأخرة من الليل ويجلسون في بيت العزاء. الإمام أحمد سئل عن الذهاب إلى بيت الميت قبل دفنه، قال: أكره ذلك، أخشى أن يكون تعظيما للموت. هذا من تعظيم الموت، والموت لا يعظم. المؤمن راض بقضاء الله وقدره ولا يجدد عليه الحزن، ولذلك الشريعة جاءت بتخفيف الحزن وبذهاب الحزن، وأن المسلم أخذ بالقسط، وإن جاءه المعزي في أي وقت قبل منه عزاءه ولم يسهر هذه الساعات الطويلة. ولو أن طلبة العلم وأهل العلم الذين هم قدوة رسموا للناس المنهج في هذا، بعض العزاء يفعل فيه ما يقرب من الأفراح، بل ذكر لي بعض الثقات أنه ذبح في 3 أيام من العزاء 45 رأسا من الغنم. هذه لو أنها تصدق بها على الضعفاء والفقراء كم فيها من الأجر. أصبح في العزاء الرياء، وأصبح في العزاء المبالغة، بل إن البعض يقفل جواله حتى يلزم الناس أن يأتوا في بيته، وبعضهم لا يرد على من يتصل عليه. لو أن الإنسان اتصل على الواحد كفاه، وإذا لم يأتيه في بيته فمعناه أنه مقصر، وإذا لم يجلس الناس في عزاء فقد احتقر ميته، ومعناه أنه مضيع حق أبيه وأمه. هذا ما أنزل الله به من سلطان. توفي للنبي صلى الله عليه وسلم فلذة كبده من أبنائه وبناته صلوات الله وسلامه، ما جلس للناس وما انتصب للصحابة، وما ثبت حديث واحد أنه جلس الصحابة من أجل أن يدخلوا عليه ويعزوه. وتوفي جعفر بن أبي طالب عمه وحمزة رضي الله عنه ما وقف للناس ولا جعل لهم بعد المغرب أن يأتوه، إنما ذكر العلماء في هذه الأزمنة المتأخرة لما صعب على الإنسان أن يجد أخاه في أي موطن واتسع العمران أجازوا أن يجلس الإنسان وأن يعزى، لكن ما أجازوا بهذه الطريقة التي يصبح فيها ترتيب معين وتقفل الشوارع، يأتي البعض ويضع كراسي العزاء في الحي ويضع اللمبات ويقفل الشارع ويقفل طريق المسلمين والسابلة ويمنع المار أن يمر، ما هذا؟ هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. إن جاء من يعزيك في بيتك قبلت عزاءه، وإن أنت وأنت ذاهب إلى المسجد سلم عليك وعزاك انتهى الأمر. فهذه أمور توسع الناس فيها وضيقوا فيها على أنفسهم وضيقوا فيها على أهل الميت. أهل الميت إذا مات ميتهم اشتغلوا كيف يستقبلون الناس، واسأل الآن كل من يريد أن يعزى أول هم يحمله يمكن أكثر من هم الميت كيف يستقبل الناس، فتجد فتح البيوت حتى أنهم يفتحون أكثر من بيت من بيوت جيرانهم إذا كان بيتهم لا يسع، ومثل ما ذكرنا ربما سدوا الطرقات. فهذه أمور تحتاج إلى أن يقف الناس فيها موقف الشرع، هل هذا من دين الله؟ هل هذا الترتيب المخصوص للزمان أنه ما في عزاء إلا بعد المغرب؟ وبعضهم يقول تأتي للقراءة، مرادهم بالقراءة أنها بعد المغرب، ولا يمكن أن تقبل العزاء في غير هذا الوقت، والسهر إلى ساعات متأخرة، والجلوس للقريب والغريب لأهل الميت وغيرهم، هل هذا كله من الشرع؟ الجواب من هذا ليس من الشرع، وهذه أمانة أهل العلم أن يبينوا للناس، أن يبينوا للناس أن هذا التكلف وهذا المبالغة في العزاء لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الناس أن يتقوا ربهم وأن يرجعوا إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، قد جعل الله فيها الهدى وفيها الرحمة. تأمل أخي المسلم إذا كان الإنسان أصيب في قريبه فحمد الله واسترجع، وليس هناك أكرم من الله في حسن الخلف منه سبحانه وتعالى، ولو أصيب الإنسان في أعز شيء فإن الله سيخلف عليه إذا استرجع، حتى إن أم سلمة تقول ومن خير من أبي سلمة، تقول ومن خير من أبي سلمة، فإذا بها تعوض برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا. فثبتت السنة أن من صبر وتعزى أنه يؤجر، فإذا أخذ الناس المصيبة بهذا المعنى أنها خير للمؤمن وأن أمواتنا أفاضوا إلى رحمة الله وأن الأمر على سعة ورحمة من الله وأنه علينا أن نرضى بقضاء الله وأن نشتغل بالأهم وهو الدعاء للميت والاستغفار له وطلب المسامحة من يتعاملون معه، ونذهب إلى الأهم ونشتغل بالوارد ونترك هذه الأمور المبالغ بها ونترك إنفاق الأموال فيما ليس من السنة في شيء. أما ما ورد في السؤال، إذا كان في العزاء منكرات أو فيها بدع تذهب للعزاء وتؤدي حق القرابة وحق من له حق في العزاء وتنصح، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بأسلوب طيب. ونحن حينما نقولنا هذه أخطاء لا نريد من طلبة العلم أن يذهبوا ويشدوا على الناس ويؤذوهم، لأن أمور العزاء شديدة الحساسية تحتاج إلى الإنسان الموفق اللبق الذي يأتي إلى قرابة الميت وهم مصابون مجروحون يخاطبهم بالتي هي أحسن ويقدر مشاعرهم حتى ولو غضبوا ولو نفروا منه، يتسع صدره ويتحمل لأنهم أهل مصيبة حتى يقيم عليهم حجة الله. فليس معنى هذا أن ينفر الناس منه أو يمتنع من الحضور، اذهب وانصح، وإذا ذهبت ونصحت وقبلت نصيحتك ونرجو من الله أن يهدي بنا ضال المسلمين فالحمد لله، فأنت مأجور ولك الخير في ذلك وأديت حق أخيك المسلم. وأما إذا لم يقبل منك فقد أقمت الحجة وأنت على خير في كلا الأمرين. فكونك تمتنع من الذهاب، وهكذا في الأفراح بعضهم يقول الفرح فيه منكر، نقول اذهب وأدي حق أخيك المسلم من إجابة الدعوة، فإذا رأيت المنكر نصحت بالتي هي أحسن، فإن قبل منك فالحمد لله. ولذلك ما انتشرت المنكرات إلا بقلة النصيحة، ولو كان الإنسان حينما يخطئ في فرحه أو في عزائه يأتي الأول فينصحه ثم يأتي الثاني فينصحه ثم يأتي الثالث فينصحه، يسأل نفسه ما هؤلاء، هل هؤلاء كلهم على خطأ؟ فإما أن يرجع العلماء ويتأكد فتحمله على أن يعرف الصواب، وإما أن يستبين له الحق. ولكن حينما تتخلف أنت ويتخلف هذا ويتخلف هذا، يأتي من يقول له افعل كذا، بل ما يأتي من يزيده على ما يقول له لماذا لم تفعل كذا. فإذا يكثر الخير بالأمر بالمعروف، ولذلك وصف الله عز وجل هذه الأمة بالخيرية لما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، لأن الخير يكثر والشر يقل إذا حصلت النصيحة وحصلت بالأسلوب المؤثر من الرجل المشفق الناصح المحب بالخير لإخوانه المسلمين، فإن هذا أجره عظيم عند الله، والله تعالى أعلم.